جاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ لرب قد علا وقدر بالدين والأخلاق تحيا الأسئلة.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوة الحديبية. حقيقة أن غزوة الحديبية لها أهمية كبيرة جدا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم يحدث فيها قتال، لكن لها قيمة عظمى، وهي تحتاج منا إلى التأمل الدقيق، وتحتاج أيضا إلى الاستماع المستوعب، لأن فوائد غزوة الحديبية كثيرة، وبعض أهل العلم وصل بهذه الفوائد الأكثر من 100 فائدة. فغزوة الحديبية كما قال ابن عبد البر أنه لا يعدل بدرا أو يقترب منها، أي غزوة بدر، إلا الحديبية. الحديبية الله سبحانه وتعالى نصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى، وخزل فيها الشرك والنفاق والكافرين والمنافقين. فغزوة الحديبية لها مكانة في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وفي تاريخ المسلمين. بعض متكلمة الأشاعرة قالوا إن غزوة أحد مقدمة على الحديبية وعلى بدر، وهذا ليس بصحيح، إنما الصحيح هو ما أثبتناه. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى سماها فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. والفتح المبين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صلح الحديبية كما سنرى إن شاء الله، ورد عن أكثر من صحابي في الحقيقة أن الفتح المبين في الآية هو صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام لفضلها أيضا في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن غلاما لحاطب بن أبي بلتعة اشتكى من حاطب رضي الله عنه وقال: لا يدخلن الله حاطبا النار، ويؤكد هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام في الفضل بين بدر وبين الحديبية. وكذلك أيضا في حديث حفصة رضي الله عنها عند مسلم أيضا وغيره، موضع الشاهد أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. إذا مكانة غزوة الحديبية مكانة عظيمة. ونحن كنا وصلنا في سردنا إلى الصلح الذي دار ما بين النبي عليه الصلاة والسلام والمفاوضات التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو ممثلا لقريش. لكن قبل أن نستأنف بإذن الله أردت أو أريد أن أقف عند بعض المحاور وبعض النقاط الهامة بإذن الله رب العالمين. من هذه المحاور أو هذه النقاط، أولا كيف علمت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين خرجوا إليهم قاصدين مكة؟ ليس بين أيدينا رواية صحيحة والله أعلم تبين لنا، ولم يذكر ذلك أهل السير والمغازي، أن كيف علمت قريش بخروج النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. اللهم إلا رواية موضوعة أي مكذوبة ذكرها الخرائطي في هواتف الجنان أي الجن، ذكر فيها أن الذي أخبر قريشا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم هو هاتف من الجن فوق جبل قبيس أو أبي قبيس صرخ، وهو شيطان الأصنام، صرخ بأعلى صوته يبلغ قريشا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو والصحابة يريدون مكة. لكن كما قلت هذه الرواية ليست صحيحة، ويعني المهم أن قريشا قد علمت. كيف علمت؟ علمت، ولا يستبعد أن عينا لقريش من المنافقين كانت في المدينة أرسلت إلى قريش لما علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، هذا لا يستبعد، فقريش علمت. أيضا المحاور التي صارت فيها قريش واتبعتها من أجل صد النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتمار وعن الدخول إلى مكة، اتبعت قريش عدة محاور. نستطيع أن نجمل هذه المحاور في ثلاثة محاور. المحور الأول هو استخدام المال لصد المسلمين عن المجيء إلى مكة. المحور الثاني استخدام الكلمة. المحور الثالث التخويف. يبقى هذه ثلاثة محاور. المحور الأول هو استخدام المال، والمحور الثاني الكلمة، والمحور الثالث التخويف. وستلاحظ معي أن هذه المحاور التي اتبعتها قريش لا تتغير من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قد تتغير الوسائل لكن هي ذات المحاور والطرق. الصد عن طريق المال، إن قريشا جمعت الأحابيش كما قلنا، وهم جماعات متفرقة ليسوا من قبيلة واحدة، فجمعت الأحابيش وأنفقت على هؤلاء الأحابيش، فكانت تطعمهم في عدة أماكن وتتولى أمورهم من أجل أن يقفوا معهم ضد المسلمين. فكانت تطعمهم في دار الندوة وفي دار صفوان ابن أمية وفي دار سهيل بن عمرو وفي دار إكرمة ابن أبي جهل، ذكر ذلك الواقدي. إذن قريش استخدمت المال من أجل الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن في الآيات أن الكافرين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. المآل أنهم يتأسفون ويندمون على ضياع أموالهم بلا فائدة ثم يغلبون. قد يعلو الباطل فترة من الوقت أو حينا من الزمان، لكن الغلبة لابد أن تكون في النهاية لعباد الله المؤمنين الصالحين كما وعد ربنا سبحانه وتعالى، ووعد الله لا يتخلف. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله لما يبذلون الأموال وهم يحبون المال حبا جما، لأنهم يعتقدون أنهم على الحق فينفقون هذه الأموال للصد عن سبيل الله لاعتقادهم أنهم على حق وأن غيرهم على الباطل. يصدق فيهم قوله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، لكن هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا هذا هو المحور الأول: إنفاق المال للصد عن الله وعن سبيل الله وللإنفاق على مهاجمة الدين. المحور الثاني: استخدام الكلمة. كيف يستخدمون الكلمة؟ عن طريق إثارة الإشاعات والأراجيف. فقريش استخدمت الكلمة للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ولمنع المسلمين من الاعتمار، فأصارت بين القبائل المجاورة أن المسلمين جاءوا من أجل الاعتداء عليهم في بيوتهم، وأن المسلمين لا يعظمون البيت بل جاءوا من أجل الاعتداء على البيت. ولا شك أن قريشا لها مكانة، وأخذت هذه المكانة من بيت الله الحرام، فكانت كلمة قريش مسموعة بين العرب وخاصة بين القبائل المجاورة لقريش، فأثاروا ذلك. فصدقت بعض القبائل أن المسلمين لا يعظمون البيت الحرام وإنهم جاءوا من أجل الاعتداء عليه، لذا انضم الكثير من القبائل، وكما قلنا من قبائل متفرقة وهم الأحابيش، من أجل أن يقفوا في صف قريش ضد هؤلاء الذين يريدون أن يعتدوا على بيت الله الحرام. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه فقال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم يريدون بكلامهم وبإشاعاتهم وأراجيفهم أن يطفئوا نور الله، لكن الله سبحانه وتعالى يأبى، ويأبى الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا كان المحور الثاني. المحور الثالث الذي لجأت إليه قريش هو سلاح التخويف. فقريش أرادت أن تخوف المسلمين حتى لا يقتربوا من البيت، فأرسلت كما رأينا طليعة من الفرسان على رأسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه على مسافة من مكة، وأرسلت بعض المقاتلين وبعض الفرسان وبعض الشباب جماعة تلو الأخرى. فقد ورد عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جماعة من 80 من كفار قريش أرادوا أن يأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم على غرة أي على غفلة وهم في الحديبية. يعني أرسلت قريش هؤلاء الجماعة من أجل أن يأخذوا المسلمين على غرة ويأخذوا النبي عليه الصلاة والسلام على غرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذهم سلما أو سلما واستحياهم أي أسرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. أيضا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عند مسلم أيضا يقص علينا أنه لما تم الصلح، يعني قريش حتى بعد يعني إبرام الصلح ما توقفت عن إرسال هؤلاء، بعد أن تم الصلح واختلط المسلمون بالمشركين، يروي لنا أنه جاء تحت شجرة أراد أن ينام تحتها بعض الوقت فكسح شوكها، أي أنه نظف الشوكة من تحتها، فاستمع أو وجد 4 من المشركين يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يسبون النبي عليه الصلاة والسلام أو ينتقصون من قدره صلى الله عليه وسلم. فسلم رضي الله عنه لولا الصلح الذي كان وأبرم ما بين المسلمين وبين الكافرين كان ما سكت على سب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه احترم المعاهدة وتركهم وذهب إلى مكان بعيد عنهم حتى لا يسمع أذاهم للنبي عليه الصلاة والسلام، عملا بالقاعدة إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت. فالمسلم لا يجلس في مكان أو بين أناس يقعون في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يقعون في دين الله سبحانه وتعالى. فتركهم ومضى فناموا، ثم إنه سمع صوتا يقول يا للمهاجرين، أي حدث شيء، قتل ابن زنيم. قال فقمت فأخذت سلاحهم، كانوا علقوا سلاحهم في يدي ضغطة أي حزمة كده في يده، ووقفت على رؤوسهم وهددهم، قال أو من حاول منكم أن يفعل شيئا فإني يعني أقتله أو شربت الذي فيه عيناه، يعني يقتله. ثم اصطحب هؤلاء 4 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم عما قاله هؤلاء 4. وجد عمه عامر رضي الله عنه يصطحب أيضا رجلا من العبلات من قبيلة، ويصطحب 70 رجلا من المشركين كانوا أرادوا أيضا أن يأخذوا المسلمين على غرة، فأسرهم المسلمون. النبي عليه الصلاة والسلام استمع إليهم ونظر في أمرهم وأيضا عفى عنهم صلى الله عليه وسلم احتراما للمعاهدة التي لم يجف حبرها بعد، والمسلم يحترم العهود ويحترم المواثيق. أيضا جاء في مسند أحمد وغيره أن جماعة أيضا من 30 من المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام يكتب الصلح، فنزلوا أرادوا أيضا أن يأخذوا المسلمين على غرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم دعا عليهم صلى الله عليه وسلم فأخذ الله أبصارهم، أي جعل الله سبحانه وتعالى جعلهم لا يبصرون، ثم لما أخذ الله أبصارهم فذهب إليهم المسلمون وأصروهم وجاءوا بهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أخذ بصر وقتي استجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصروهم والله أعلم. فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنتم في عهد أحد أو في أمان أحد؟ فقالوا لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركهم وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، ليثبت النبي عليه الصلاة والسلام للعالم أجمع الكافرين أن المسلم يحترم العهود والمواثيق، رغم أن هؤلاء هم الذين كانوا يحاولون الهجوم على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان ذلك بعلم قريش أو كان هذا من عندهم؟ الله أعلم، لكن لا نستبعد أن يكون ذلك من علم قريش، ربما يكون هذا تطوعا منهم من سفهائهم، ربما يكون هذا أيضا. إذن هذه المحاور الثلاثة وأكرر التي لجأت إليها قريش لصد المسلمين عن الوصول إلى مكة هي استخدام المال واستخدام الكلمة واستخدام التخويف، وبالطبع ما أثر ذلك في المسلمين. أما المال كيف واجهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنهم فسينفقونها. النبي عليه الصلاة والسلام بذل ما يستطيع هو الصحابة رضي الله عنهم في الإنفاق على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إن نفقة المسلمين في الغالب تكون أقل من نفقة يعني أعداء الدين، لكن هذا ما يستطيعه المسلمون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنفق ما يستطيع من مال من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هو لم يتواكل، وإنما أخذ بالأسباب المتاحة وأنفق ما يستطيع حسب ما أنعم الله عليه سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله وإلى دين الله سبحانه وتعالى. أما الكلمة، استخدام سلاح الكلمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عمل كما سنرى على إنهاء هذه الإشاعات وعلى القضاء على هذه الإشاعات وعلى هذه الأراجيف، وكما سنرى بإذن الله رب العالمين. أما التخويف فكيف قاومه المسلمون ووقف له النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون بالمرصاد؟ فذلك عن طريق اليقظة الدائمة. في الحديبية ما غفلوا عن الحراسة المستمرة حتى بعد توقيع الصلح، كانت الحراسة مستمرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام واجه هذه المحاور التي لجأت إليها قريش بردود أبطلت هذه مفعول هذه المحاور. نريد أيضا أن نتكلم عن الرسل وعن لماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسل، ولماذا أرسلت قريش الرسل. أولا، الرسل في غزوة الحديبية انقسموا إلى ثلاثة أنواع: إلى رسل جاءوا متطوعين من عندهم، وإلى رسل أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى رسل أرسلتهم قريش. لماذا تطوع بعضهم ولماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسلا ولماذا أرسلت قريش رسلا؟ هذا ما سنحاول أن نجيب عنه بإذن الله. أما الرسول الذي تطوع من عنده فهو بديل ابن ورقاء كما رأينا في الحلقة السابقة، وهو من خزاع. بديل ابن ورقاء كان من السادة من خزاع، وخزاعة كانوا عيبة نصح رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أصحاب سر النبي عليه الصلاة والسلام مسلمهم وكافرهم خزاع. فبديل بن ورقاء تطوع من عنده لما رأى ما كان من قريش وكيف استعدوا لمنع النبي عليه الصلاة والسلام ولصده عن مكة، فجاء متطوعا ناصحا النبي عليه الصلاة والسلام ومحاولا الصلح بين الطرفين. أصحاب السير والمغازي لم يذكروا أن بديلا أرسلته قريش، وإنما كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن من حديث المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم أن بديلا هو الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ثم استمع إلى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وذهب بها إلى قريش، فلم ترسله قريش. وما ورد من أثر في ذلك لم يصح هذا الأثر أن قريشا هي التي أرسلت بديل ابن ورقاء. فبديل ابن ورقاء لماذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا ذهب إلى قريش متطوعا من نفسه؟ كما قلنا خزاعة كانوا أقرب ما يكونون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد يعني الإصلاح بين الطرفين، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام ونقل له الأخبار، ثم أخذ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما جاء من أجل الحرب ولا من أجل القتال، وإنما جاء من أجل الاعتمار، وأن قريشا لو أرادت ما ددتهم مدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أجريت معهم صلحا إلى حين. فبديل ذهب بهذا إلى قريش. النوع الثاني من الرسل من أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريش، فقد أرسل أولا خراشة بن أمية وهو أيضا من خزاعة، وقريش حاولت أرادت أن تقتله لولا الأحابيش منعوا قريشا أن تقتله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أراد أن يرسل عمر بن الخطاب، لكن عمر كما رأينا قال إن قريشا لو رأته ستقتله، وهذا سيؤدي إلى احتدام الأمر بدلا من أن يهدئ الأمر وبدلا من أن يوصل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يرسل عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأجاره على عادة العرب أبان ابن سعيد ابن العاص، وحمله خلفه وقال له طوف، فقال لا أطوف قبل أن يطوف النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام على مرأى ومسمع من قريش ومن القبائل التي تتعاون مع قريش، فوصل ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الرسول تلو الرسول حتى يوقف دعاوى قريش أن المسلمين جاءوا من أجل هدم البيت، من أجل الهجوم على البيت، من أجل أنهم لا يعظمون بيت الله الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسل سواء بديل ولم يرسله لكنه أخبر بالرسالة، ثم أرسل خراش، ثم أرسل عثمان رضي الله عنه على مرأى ومسمع من جميع القبائل أن المسلمين ما جاءوا من أجل الحرب ولا جاءوا من أجل الاعتداء على البيت، وإنما جاءوا من أجل الاعتمار. إذن إرسال النبي عليه الصلاة والسلام للرسل كان له فوائد كثيرة جدا، من هذه الفوائد العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل دعاوى قريش من أن المسلمين لا يعظمون البيت وأنهم جاءوا للاعتداء على قريش. فهؤلاء الرسل أوصلوا الرسالة على مرأى ومسمع من القبائل العربية ومن القبائل التي كانت تتعاون مع قريش لصد المسلمين عن مكة. نأتي للنوع الثالث من الرسل وهم رسل قريش. نحن رأينا أن قريشا أرسلت الواحدا تلو الآخر، لكن لماذا أرسلت قريش الرسل؟ إن قريشا أرادت أن تمنع المسلمين بأي طريقة، وجهزت الجيش واستعدت وأقامت قريبا من الحديبية وغيرها من أجل صد المسلمين عن دخول مكة. فلماذا غيرت قريش رأيها وبدأت في إرسال الرسل؟ كان ذلك نتيجة رد فعل لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال الرسل يبلغون قريشا أنه ما جاء من أجل الاعتداء على البيت، بل جاء معظما للبيت، جاء معتمرا. فقريش أسقط في أيديها. يبقى الدعاوى التي اعتمدوا عليها، هذه الدعاوى صارت الآن غير صحيحة، والقبائل علمت ذلك، فأسقط في أيديهم، فأرادوا أن يحفظوا ماء وجوههم، فأرسلوا الرسول تلو الرسول يبينوا للقبائل أنهم إن كانوا يسعون لذلك فإننا أيضا نرسل إليهم الرسل من أجل أيضا أن نستمع إليهم ونرى ماذا يريدون. يبقى قريش فعلت ذلك ذرا للرماد في العيون. وقريش أرادت أيضا شيئا آخر، ربما إذا أرسلت رسولا تلو رسول فربما يحدث بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المسلمين وبين هؤلاء الرسل يحدث شيء يؤدي إلى قلب الطاولة، أي إلى تغيير المواقف تماما، فربما يحدث ذلك. لذا تجد أن رسل قريش كانوا في متعنتين جدا وفي غاية الصلف والغرور وإملاء الشروط، لأنهم جاءوا يريدون أن يحدث شيء يفسد هذا الحوار ما بين المسلمين وما بين الكافرين. فقريش أرسلت عروة ابن مسعود كما رأينا، وهو الرسول الأول من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة ابن مسعود ها هو رجل له مكانة عظيمة عند قريش، حتى قال أكثر المفسرين عن قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا إن هذا الرجل العظيم هو عروة ابن مسعود أو الوليد ابن مغيرة، إذا له مكانة عظيمة وله كلمة مسموعة عند قريش، وهو الذي تطوع في الذهاب كما رأينا للذهاب في الأسبوع السابق. عروة بن مسعود رضي الله عنه كان له دور في عقد الصلح ما بين المسلمين وبين الكافرين، ربما نحن لا نلتفت إليه كثيرا ونركز على سهيل بن عمرو، نعم، لكن عروة بن مسعود كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة قال: كانت له اليد الطولة في عقد الصلح. عروة بن مسعود الثقفي كانت له اليد الطولة في عقد الصلح. كيف هذا؟ نحن رأينا أن عروة بن مسعود لما جاء وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتكتح قومك؟ وكما قال له وذكرنا ذلك في الأسبوع السابق، فإنه راقب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سبهم ورد عليه أبو بكر، ويعني ضرب يده التي كانت تمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام مغيرة بن شعبة، فإن عروة بن مسعود رأى شيئا عجبا ما رأوا قبل ذلك، رأى كيفية تعظيم الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فعاد بهذا الأمر العجيب إلى قريش: أيها الناس، أيها الملأ، أيها القوم، أنا لم أرى مثل ذلك من قبل، أنا دخلت على الملوك، على العظماء، دخلت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يعظمون محمدا عليه الصلاة والسلام، وكيف لا؟ إن الملوك والأباطرة والقياصرة يعظمهم أتباعهم من أجل الخوف منهم، ومن أجل المصالح الدنيوية، إنما النبي عليه الصلاة والسلام تعظيمه دين، تعظيم نبينا عليه الصلاة والسلام دين ندين به إلى ربنا سبحانه وتعالى. لذا فلا سواء بين تعظيم أي أحد لأحد وبين تعظيم المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. فعروة رأى هذا الأمر العجيب، لا ينظرون إليه، لا يصوبون إليه النظر، لا يقدمون كلاما بين يديه صلى الله عليه وسلم، يتشاجرون على ماء الوضوء. وعاد بهذا إلى قريش الذين كانوا ينتظرون بماذا سيأتي عروة، فإذا بعروة يفاجئهم، أشار عليهم أن هؤلاء لن يسلموا محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني انسوا المسألة دي، انسوا المسألة دي، وهو عرض عليكم خطة رشد، انظروا أمركم، انظروا أمركم. فتغير موقف قريش عن طريق عروة بن مسعود. لذا قال الحافظ ابن حجر كانت له اليد الطولة في عقد هذا الصلح. أيضا لما أرسلت قريش الحليس ابن علقمة سيد الأحابيش، ونحن قلنا الأحابيش هي جماعات الناس القبائل المتفرقة الذين اجتمعوا مع قريش، يعني قريش تطعمهم وتسقيهم وتنفق عليهم من أجل أن يدافعوا معهم عن مكة يحارب النبي عليه الصلاة والسلام. فحليس لما جاء سيد الحبيش وكانوا يعظمون الهدي، فلما جاء إلى المسلمين وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمر المسلمين أن يدفعوا الهدي في وجهه، وكان من قوم يتألهون ويعظمون البدنة، البدن كما بدنه أي النوق. فلما رأى الحليس النوق والهدي وقد أكل أوباره من طول ما حبس، فإنه عاد وما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما عاد لقريش يقول لهم لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت الله الحرام، ولا ينبغي للهدي الذي أكل أوباره من طول ما مكس أن يصد عن محله، ومحله هو بيت الله الحرام. وأورد ابن إسحاق بسند مرسل أنه هدد قريشا بنقض العهد الذي بين قريش وبين الأحابيش، وهذا ليس بمستغرب، فإنه لما رأى ذلك بعينيه عاد ليقول لقريش هؤلاء لا يمنعون، هؤلاء لا يمنعون. فهذا إذن وضع اللبنة الثانية في تغير موقف قريش، الأساس الذي وضعه عروة بن مسعود، ثم وضع اللبنة الثانية الحليس، لأن قريشا لما نظرت هؤلاء الأحابيش الذين هم اليد الطول لهم في منع النبي عليه الصلاة والسلام وفي قتاله، هؤلاء تغير رأيهم وموقفهم الذي أثارت أو بسبب قول قريش جيشوا هؤلاء أن هؤلاء جاءوا للاعتداء علينا، وجاءوا للاعتداء على محارمنا، وجاءوا للاعتداء على بيت الله الحرام، فرأى بعينه أن ذلك من الكذب ومن البهتان. هذا هو الحليس ابن علقم. أرسلت قريش الرسول الثالث أو تطوع هو مكرز ابن حفص. مكرز لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل فاجر، رجل فاجر، لابد أن نتوقف عند كل كلمة في هذا الصلح نستخرج منها الفوائد والعبر. نحن لا نقصد، وأنا لا أقصد أن أحكي حكاية صلح الحديبية، لا، ولا في أي غزوة من الغزوات ولا في أي حلقة من الحلقات لا أقصد القص، إنما أنا أقص من أجل أن نستخرج، من أجل أن نتوقف، من أجل أن نستنبط. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا رجل فاجر. إذن الرجل الفاجر لا تتفاوض معه فلا خير من ورائه، الرجل الفاجر لا خير من ورائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رجل فاجر لا خير فيه ولا خير منه. ف أخذ يتكلم قليلا، وقريش كانت تعلم أن هذا لن يأتي بشيء، فأرسلت على أثره سهيلة ابن عمرو. سهيلة ابن عمرو كانت له مكانة وله رأي وله عقل عند قريش. فلما أرسلت سهيلة ابن عمرو كان هذا هو بالنسبة لقريش هو نهاية المطاف، إما الصلح وإما انتهى الأمر وتكون الحرب أو يكون ما يكون. فأرسلت سهيلة ابن عمرو وأوصت قريش وسادة قريش سهيلة ابن عمرو أنه الأساس الذي تعمل عليه أن المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلون مكة هذا العام من أجل الاعتمار. اشتغل على دي، ثم بعد ذلك تفاوض معهم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه سهيل بن عمرو فإنه تفائل كما رأينا، وكان النبي يحب الفأل الحسن كما رأينا، وقال عليه الصلاة والسلام عن سهيل بن عمرو: سهل لكم من أمركم، سهل لكم من أمركم. وقال إن قريشا طالما أرسلت هذا الرجل فهي تريد الصلح، طالما أرسلت سهيل بن عمرو يبقى هي تريد الصلح فعلا لذكائه ولمكانته عند قريش. يبقى قريش تغيرت وجهتها تماما وأرسلت الرسل كرد فعل لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله المسلمون من القضاء وتفنيد ما أصارت قريش من أن المسلمين جاءوا من أجل كذا وجاءوا من أجل كذا. أيضا هذه المحاور التي نتكلم فيها، من هذه المحاور لماذا غير النبي عليه الصلاة والسلام توجهه بعد أن بدأ أولا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن قريشا لما جاءه عينه بصر وبعض الروايات دش، لما جاءه عينه من خزاعة الجاسوس وأخبره بما استعدت به قريش، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغير على ظهر القبائل المعاونة لقريش حتى ترجع هذه القبائل للدفاع عن قبائلها وعن أهلها، أراد النبي ذلك عليه الصلاة والسلام. لكنه لما شاور الصحابة فإن أبا بكر رضي الله عنه أشار على النبي عليه الصلاة والسلام برأي أخذ به النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خرجت من أجل البيت، ليس من أجل قتال أحد ولا من أجل حرب الاعتداء على أحد، فامضي إلى سبيلك، ومن صدنا عن البيت قاتلناه. إذا كان الاتفاق والمشورة على هذا، نمضي إلى مكة، من صدنا عن البيت قاتلناه. ما الذي أدى إلى تغير موقف النبي عليه الصلاة والسلام وقبل بعد ذلك الصلح وسعى إلى الصلح؟ الذي أدى إلى ذلك هو لما خلأت القصواء، أي بركت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل من هدم الكعبة هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خلأت القصواء وقال: ليس ذاك لا بخلق، فإنه علم أن ذلك من الله سبحانه وتعالى، وأقسم بالله أن قريشا لو أعطته خطة تعظم فيها حرمات الله لا وفقهم النبي عليه الصلاة والسلام عليها وأعطاهم هذه الخطة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وتأمل معي في هذه مهمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أجل الاعتمار، هذا هو السبب الرئيس. في الطريق علم أن قبائل عربية تعاون قريشا وأنهم يستعدون للقتال، أراد أن يغير على ظهور من أجل أن يفرق هؤلاء، أجرى مشورة. أبو بكر رضي الله عنه قال: لا، نمضي إلى ما خرجنا إليه، من صدنا عن البيت قاتلناه. خرجوا على هذا وصاروا على هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بركت الناقة تغير موقفه عليه الصلاة والسلام وأقسم بالله. هنا فائدة يعني هامشية كده مهمة جدا، وهي تغير الاجتهاد بتغير الأحوال. تغير الاجتهاد بتغير الأحوال إزاي يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام شوف احنا قلنا هو كم مرحلة، يبقى خرج للاعتمار، هذه السبب. ثم لما رأى القبائل تتعامل مع قريش أراد أن يغير على ظهور من أجل أن يفرقهم. ثم لما تشاور مع الصحابة وأشار عليه أبو بكر أن لا، إنما نمضي في سبيلنا ومن صدنا قاتلنا، ثم بعد أن خلأت القصواء النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه لو عرضت قريش خطة صلح لوافقهم عليها صلى الله عليه وسلم. إذن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في الرحلة الواحدة تغير. هذا يعطينا فائدة هامة جدا، وهي هذه الفائدة هي تغير الاجتهاد بتغير الأحوال، تغير الفتوى بتغير الأحوال. هذا بالطبع ليس في الأمور التعبدية التوقيفية التي هي موقوفة، يعني لا اجتهاد فيه، إنما هذا في المسائل الخاضعة للاجتهاد كالمصالح المرسلة والمقاصد وغير ذلك. فهذه الأمور تتغير الفتوى فيها حسب الأحوال، حسب الأحوال، حسب المتقلات. يعني إيه؟ أنا أقربها لك. المعادلة الرياضية لو قلنا سين زائد صاد خلاص بيساوي سين صاد. طب لو جاء عنصر جديد عين، تغيرت النتيجة أم لم تتغير؟ تغيرت النتيجة. هكذا الفتوى، فلننتبه لذلك، خاصة في فقه النوازل وفي فقه الأمر الواقع. إن الفتوى تتغير أيها السادة بالمدخلات الموجودة على الأرض. ففي فقه النوازل وفي الواقع المعاش، فإن العالم قد يغير رأيه من يوم لآخر، وليس ذلك من التناقض، إن ذلك غاب عن الكثير من الناس. فلو تكلم شيخ في مسألة ثم تغيرت الفتوى فيها فإنهم يرمون هذا الشيخ بالتناقض. لا، هذا الكلام لا يقوله طلبة العلم، يقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، نقول القول اليوم نرجع. لماذا؟ هل هو متناقض؟ ليس بمتناقض، وإنما تأتيه أدلة لم يكن قد وقف عليها، يأتيه فهم لم يكن قد وقف عليه، تأتيه متغيرات في أرض الواقع في دنيا الناس تؤدي إلى تغير الفتوى. هذا باب كبير ينبغي أن نقف عليه وقوفا جيدا، وخاصة يعني إيه؟ طلبة العلم والناس الذين يتهمون العلماء بالتناقض ويحاكمونهم إلى فتوى مثلا من 3 سنوات أو من 4 سنوات. أنا أقول لا تحاكم العالم إلى فتوى أصدرها صباحا وغيرها مساء، هذا ليس من التناقض، طالما المدخلات تغيرت على الأرض أدت إلى تغير الفتوى. هذا في الأمور التي تحتمل الاجتهاد. يبقى هذه الفائدة هامة جدا أدت إلى وقوع كثير من الناس في العلماء وفي المشايخ لما تغير اجتهادهم في بعض المسائل. تغير الاجتهاد ليس لأنهم متناقضون، وإنما لأن كما صورت وضربت المثل العناصر والمدخلات تتغير، مما يؤدي إلى تغير النتيجة في النهاية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تغير اجتهاده في رحلة واحدة على المراحل التي ذكرناه. الحديث متصل بإذن الله رب العالمين، والفوائد كثيرة جدا بإذن الله رب العالمين، ونحن نريد خاصة في صلح الحديبية أن نحلل تحليلا عميقا، لأن فيها فوائد والله هي من أعظم الفوائد التي يستخدمها المسلم في واقعه وفيما يعني إيه يراه حوله بإذن الله رب العالمين. نكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا واقفا عند افتراق الأمكنة تنوي المسيرة والخطى مقيدا شرق وغرب واتجاه للردى دع عنك هذا قبل فوت الأزمنة والجأ